عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، بفضل الله تبارك وتعالى وصلنا في مسائل الإيمان إلى ما يتعلق بالإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين، ما علمنا منها وما لم نعلم. والإيمان بالكتب سنتكلم فيه حول جزئيات في غاية الأهمية. الجزئية الأولى وجوب الإيمان بالكتب، الجزئية الثانية ما الحكمة من إنزال الكتب، والجزئية الثالثة الواجب علينا تجاه الكتب، الجزئية الرابعة أخطاء الأمم السابقة مع كتبهم، والجزئية الخامسة آثار الإيمان بهذه الكتب على الإنسان. تعالوا مع بعض بعد هذا التقسيم نبدأ ناخذ أول جزء من هذه الأجزاء، وهو ما يتعلق بالإيمان بالكتب. ما معنى الإيمان بالكتب؟ معنى الإيمان بالكتب باختصار هو إيمان العبد الجازم أن هذه الكتب هي كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة، أوحاه الله عز وجل إلى النبي مباشرة أو إلى النبي عن طريق واسطة، أرسله الله، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب لتكون نورا وهداية للخلق. نؤمن بها ونؤمن أيضا بما علمناه منها وما لم نعلم. فهناك كما أن الله عز وجل أرسل رسلا، منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص علينا، فكذلك أيضا أنزل الله كتبا، منها ما ذكره الله لنا ومنها ما لم يذكره الله لنا. والمؤمن يؤمن بكل هذا، يؤمن بكل هذا ما علم وما لم يعلم. ونؤمن أيضا بأن الله سبحانه وتعالى أنزلها لتكون هداية للخلق، لتكون هداية للخلق، فمن اتبعها هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، ومن تركها وراء ظهره أو قصر فيها عوقب في الدنيا أشد العقاب. ويكفي في ذلك آيتان من آيات الله، الأولى في البقرة قول الله سبحانه وتعالى لآدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الأخرى في آيات سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله سبحانه وتعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب ركن أصيل من أركان الإسلام وركن أصيل من أركان الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وإيه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أي من ضروريات إيمانكم أن تؤمنوا بالكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالكتاب الذي أرسله الله عز وجل أو أنزله الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه خطر أن يكفر الإنسان بآية من كتاب الله أو بكتاب من كتب الله، فقال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: محذرا لهؤلاء الذين كذبوا بكتبه، كذبوا بكتبه بتكذيبها وردها وعدم الإيمان بها، أو كذبوها بعدم العمل بها، أو بالطعن فيها، أو بمحاربتها. قال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فحذر الله في هذه الآية من حال هؤلاء الذين كذبوا بكتب الله المنزلة، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي يعرض عن كتاب ربه، عن كتاب ربه بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يسلكه عذابا صعدا. سبحان الله، أي عذابا متصاعدا لا راحة فيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أن الإيمان بالكتب أحد الأركان الستة المتعلقة بالإيمان. فلما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالكتب ركن ركين من أركان الإيمان. ننتقل بعد ذلك إلى الجزئية الثانية: لماذا أنزل الله الكتب؟ ووالله يا إخواني، الذي يتدبر بالفعل الحكم من وراء إنزال الله عز وجل للكتب، والله يزداد قلبه حبا لربه وعبودية لربه وامتثالا لهذه الكتب لأوامرها والبعد عن نواهيها. ما هي الحكمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب؟ الحكمة الأولى: أنزلها الله عز وجل لتكون نورا وهداية للخلق. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب لتكون نورا وهداية للناس. قال الله عز وجل في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. قال الله سبحانه وتعالى في شأن التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال أيضا عن التوراة: وفي نسختها هدى ورحمة، وفي نسختها هدى ورحمة. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل أنزل هذه الكتب لتكون نورا وهداية للخلق، توضح لهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما خلقنا هملا ولا تركنا عبثا، ولكن سبحانه وتعالى أنزل الكتب التي تنير لنا الطريق وتكون هاديا لنا إلى ربنا تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا أن الله ما أنزل الكتب، ما أنزل الكتب إلا لتكون سبيلا لهداية الخلق إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهنا تعرف مدى آثار اسم الله الهادي، تعرف مدى حب الله عز وجل لهداية الخلق. فهنا يترتب على ذلك عبودية قلبك، أن تشكر ربك عز وجل على هذه النعمة، أن تشكر ربك على هذه النعمة، لما تعلم يقينا أن هذا الإنسان الذي يتمسك بهذه الكتب، يتمسك بالقرآن، أو الذي تمسك بالإنجيل في زمان عيسى، أو الذي تمسك بالتوراة في زمان موسى، أو بالزبور في زمان داود، أو بصحف إبراهيم في زمنه، هؤلاء الذين تمسكوا به، إذا تمسكوا بهذه الكتب التي نزلت ستكون النتيجة هداية للطريق، يهتدي هذا الإنسان للطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: أنزل الله عز وجل هذه الكتب لتكون موعظة بليغة ترق بها القلوب وتدمع بها العيون وتأخذ القلوب والعقول منها العظة والعبرة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب التي أنزلها من أجل أن تكون موعظة للناس، من أجل أن تكون عبرة للناس، من أجل أن تكون مواعظ للناس تثبت بها القلوب. قال الله سبحانه وتعالى في شأن التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالله عز وجل أنزل هذه الكتب لتكون من باب الموعظة لكل الخلق، يأخذون منها العظة والعبرة فتثبت قلوبهم على الطريق. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كلما نظر الإنسان منا إلى مواعظ القرآن ثبت القلب على طريق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب لتكون شفاء لما في صدور الناس من أمراض، لتكون شفاء للغل والحسد والبغضاء والكراهية، لتكون مطردة للمعصية من قلب الإنسان. فلقد أنزل الله عز وجل كل الكتب السابقة لتكون شفاء لما في صدور العالمين. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الله أنزل هذا القرآن ليكون شفاء ورحمة. الأمر الرابع: أنزل الله عز وجل هذه الكتب ليضع فيها قواعد يسير عليها الخلق، يسير عليها الخلق، هي بمثابة أطواق النجاة للأمم. فكل كتاب من الكتب التي أنزلها الله عز وجل كان مبنى على قواعد، إحنا بنسميها دستور، من سار عليه هدي إلى أقوم طريق وإلى أقوم سبيل. قال الله سبحانه وتعالى، شوفوا القاعدة: قد أفلح من تزكى، أي من زكى نفسه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أي كتب الله في صحف إبراهيم وموسى أن الفلاح مكتوب لمن زكى نفسه، وأن الخير كل الخير في أن يجعل الإنسان الآخرة نصب عينيه يعمل من أجلها. قواعد جعلها الله سبحانه وتعالى، دساتير موجودة داخل هذه الكتب التي أنزلها. قال الله سبحانه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. لن يتحمل الإنسان وزر أحد، قاعدة عامة يجعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب ليسير عليها الخلق فيهتدي الخلق إلى صراط مستقيم. كذلك أيضا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب لتكون هذه الكتب بمثابة أحكام الله في أرضه، أحكام الله في أرضه، إن طبقت شعر جميع الخلق بالأمن والأمان وبالعدل التام، وبالعدل التام. فالبشر الآن عمالين يتخبطوا في قوانين، يشرع قانون اليوم وبعد 5 سنين يقول لا القانون ده لا يتناسب معنا في هذا الزمان، إلغي القانون ده وهات قانون آخر، وبعد كده بعد 3 أو 4 سنين يقول لا القانون ده عايزين نعدل فيه، ولا تزال التعديلات على القوانين ليل نهار، لأن هذا فكر البشر. فلا تزال البشرية بتتخبط يمينا وشمالا لأنها ما استطاعت أن تضع لنفسها قانونا أو دستورا تسير عليه. أما هذه القوانين التي أنزلها الله عز وجل في كتبه تصل بالناس إلى بر الأمان. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل الله هذه الكتب ليكون العدل قائما بين الخلق من خلال هذه الأحكام وهذه التشريعات التي وضعها الله عز وجل في كتبه. الأمر السادس كذلك أيضا: أنزل الله عز وجل هذه الكتب بما فيها من أوامر، بما فيها من أوامر حتى تكون سببا للعيش الطيب للناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا مجموعة من القوانين، وضع لنا مجموعة من الأوامر داخل هذه الكتب، فمن تمسك بهذه الأوامر ضمن له العيش الطيب، ضمن له العيش الطيب. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ربنا بيقول أنني قد وضعت في هذه الكتب، في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، مجموعة من القواعد والقوانين، لو أن الناس طبقوها بالفعل تضمن لهم الحياة الطيبة. ألم نسمع ما قال الله لآدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحياة الطيبة مضمونة من خلال التمسك بهذا القرآن، مضمونة من خلال التمسك بهذه الكتب. فالله أنزل هذه الكتب حتى يكون الغاية الأساسية من وراء هذه الكتب أن يعيش الناس، أن يعيش الناس في حياة طيبة. كذلك أيضا من الغايات الأساسية التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب أن توضح للناس الطريق، أقصد به طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، كيف نعبد ربنا. هذا لا نعرفه إلا من خلال القرآن، لا يعرفه النصارى إلا من خلال الإنجيل الذي أنزل على عيسى، ولا يعرفه اليهود إلا من خلال التوراة التي أنزلت على موسى، ولا يعرفه أتباع داود عليه الصلاة والسلام إلا من خلال الزبور. فأنزل الله عز وجل هذه الكتب وجعل الله فيها الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى وأوحينا إليهم، أي في هذه الكتب، فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأوحى الله لهم في هذه الكتب ما يتعلق بكيفية العبودية لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الكتب أيضا من ضمن الحكمة من إنزال هذه الكتب أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيها من قصص السابقين ما يكون فيه عظة وعبرة للاحقين. فالله سبحانه وتعالى علمنا وبين لنا أنه لا مستقبل مشرق لأحد لا يعرف تاريخه الماضي. فوضح الله لنا في هذه الكتب تاريخ كل الأمم، وضح الله في هذه الكتب تاريخ كل الأمم، مش في القرآن بس، لا، في كل الكتب التي أنزلها بيّن الله عز وجل تاريخ كل الأمم، سواء الأمم التي رفعها الله أو الأمم التي عاقبها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى نأخذ من قصصهم العظة والعبرة. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأنزل الله سبحانه وتعالى من الغايات التي من أجلها أنزل الله هذه الكتب أن يذكر فيها قصص السابقين لنتعلم منها، لنتعلم منها ونستفيد منها لنبني مستقبلا مشرقا، مستقبلا فيه النجاح وفيه التوفيق وفيه الفلاح. فأنزل الله عز وجل هذه الكتب لتكون بيانا للعقائد وبيانا للعبادات وكذا بيانا للأخلاق. أنزل الله عز وجل هذه الكتب لتكون نورا وهداية للعالمين. الجزئية الثالثة، كيف تعامل الناس مع هذه الكتب؟ للأسف بين الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه أن الأمم السابقة تعاملت تعاملا سيئا للغاية مع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وليس هذا إلا من باب أن نحظى من أفعالهم. ربنا لما أنزل هذه الكتب لكل هذه الغايات، لكل هذه الغايات، للأسف للأسف كثير من الناس من الأمم السابقة ما قدروا هذه النعمة حق قدرها، وما تعاملوا مع الكتب التي أنزلها الله عز وجل بتعامل صحيح حسن، بل للأسف أساءوا غاية الإساءة مع كتاب مع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين. فمنهم من سعى إلى ترك العمل بها. في أمم أنزل الله عليها الكتب لتكون لها نور وهداية، ولكن للأسف ما عملوا بهذه الكتب. كما قال الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتاهم الله الكتب ومع ذلك وعظوا الناس بهذه الكتب وما طبقوا ما فيها. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوا على عاتقهم كتبا أنزلها الله عز وجل إليهم ومع ذلك لم يطبقوا ما فيها، فهلكوا وضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. نظر النبي إلى السماء ذات يوم فقال هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل يقال له محمود بن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد حفظنا كتاب الله عز وجل ووعيناه؟ قال يا محمود إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى فما فعلوا فيها، أي ما طبقوا ما فيها وما التزموا بأوامرها وما ابتعدوا عن زواجرها. فكانت النتيجة ضلوا وأضلوا وابتعدوا تماما عن طريق الله سبحانه وتعالى. فكان أول طريق حصل فيه انحراف من خلال الكتب في القديم عدم العمل بهذه الكتب أو تعطيل هذه الكتب. الأمر الثاني تحريف هذه الكتب، نسأل الله السلامة. فالأمم السابقة حرفوا كتاب الله عز وجل قولا وعملا ومعنى، في القول والعمل والمعنى. حرفوها قوليا. قال الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. قال الله تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. فحرفوا الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، حرفوها قولا، وتارة يحرفونها فعلا كما فعل اليهود مثلا في حد الرجم. حرفوا هذه الآيات ووضعوا لأنفسهم عقوبات من عند أنفسهم، وتارة حرفوها عملا فكانوا يطبقون حدود الكتب التي أنزلها الله فيها، يطبقونها على الوضيع الضعيف ولا يطبقونها على الغني الشريف. كان تحريف سيء في هذه الكتب، كان هذا التحريف بعض الأوقات كانوا يحرفون في الكتاب، كانوا يحرفون في الكتاب ويحكمون بأحكام ما أنزلها الله في كتبه من أجل يشترون به ثمنا قليلا، يشترون به ثمنا قليلا، فكان التحريف، نسأل الله السلامة. ثلاثة، تركوا الحكم بهذه الكتب، تركوا التحاكم لهذه الكتب، تركوا التحاكم لهذه الكتب، أنزل الله فيها أحكام وأوامر فتركوا هذه الأحكام. لذا قال الله عز وجل في شأن الأمم من قبلنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لأنهم غيروا أحكام الله عز وجل في كتابه، غيروا أحكام الله في كتابه. الأمر الرابع نسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان هنا نسيان العلم ونسيان العمل، ده دلالة أن هم تركوا الكتب لفترات طويلة فنسوا العلم اللي كان موجود في التوراة، ونسوا العلم اللي كان موجود في الإنجيل، وأصبح من السهل التحريف فيهما. قال الله سبحانه وتعالى قال تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به لطول بعدهم عن التوراة والإنجيل والكتب التي أنزلها الله، نسوا الأوامر في هذه الكتب. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، طال عليهم الأمد في التمسك بكتاب الله سبحانه الذي أنزله إليهم، فطال عليهم الأمد فنسوا العلم، ابتعدوا عن القرآن، عفوا، ابتعدوا عن التوراة، ابتعدوا عن الإنجيل، ابتعدوا عن الزبور، هجروا هذه الكتب. وكان ده من سوء تعاملهم مع الكتب التي أنزلها الله عز وجل، هجروا هذه الكتب هجرا شديدا. الأمر الخامس أنهم كتموها وكتموا ما فيها، وبخاصة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فما من كتاب من الكتب السابقة إلا وفيه أنه سيبعث نبي في آخر الزمان مولده مكة ومهاجره إلى طاب الطيبة إلى المدينة المنورة. هذا النبي يرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكتموا هذا. قال الله عز وجل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكتموا هذا، كتموا هذا. قال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك. وقبلها قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. سبحان الله، هكذا كان تعاملهم مع الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هكذا كان تعاملهم مع الكتب التي أنزلها الله عز وجل. لذا ينزل الله عز وجل عليهم العقوبات تلو العقوبات تلو العقوبات، ويبين الله لنا حال هؤلاء في تعاملهم مع كتبهم حتى نحذر أن نتعامل مع كتابنا بهذه الطريقة. طب إذا كان حال هؤلاء أنهم لما تركوا هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل وحرفوا ما فيها وهجروها وتركوا العمل بها وحرفوها وكتموها ونبذوها وراء ظهورهم كما قال ربنا تبارك وتعالى، ما الواجب علينا تجاه كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ الواجب علينا تجاه كتاب ربنا وتجاه كل الكتب، أولا الإيمان بها، الإيمان بها من غير تفريق بينها. فنحن نؤمن بالقرآن الذي أنزله الله على محمد، وبالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى، وبالزبور الذي أنزله الله على داود، وبصحف إبراهيم التي أنزلها الله عز وجل على إبراهيم. نؤمن بكل هذه الكتب، ما علمنا وما لم نعلم نؤمن بها أنها من عند الله عز وجل، نؤمن بها. ثانيا نعمل بها، ثانيا نعمل بها لأن الله أنزلها لنعمل بها. قال تعالى، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء، لا تساوون عند الله شيئا حتى تقيموا، حتى تعملوا بالتوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فالأمر الأول أن نؤمن بها جميعا من غير تفريق. الأمر الثاني أن نعمل بها. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من خير الناس؟ أنحن خير الناس؟ قال: لا. قال: وما يمنعكم أن تكونوا خير الناس؟ رسول الله فيكم والوحي يتلى بينكم، ولكن خير الناس أقوام يأتون من بعدي يأتيهم كتاب بين دفتين وهو القرآن، آمنوا به وعملوا بما فيه. هم دول خير الناس. فخير الناس اللي عملوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، هم دول خير الناس، خير الناس اللي أخذوا تعاليم القرآن ليطبقوها، نظروا إلى أوامره ونواهيه فأقاموها، فأقاموها. لذا كان من دعاء الصالحين: اللهم اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده يوم القيامة حلتان لا تقوم لهم الدنيا وما فيهما. يبقى هنا قرأ القرآن وعمل بما فيه، يبقى الإيمان ثم العمل. ثالثا التحاكم، التحاكم في أمورنا الحياتية، في أمورنا الشخصية، في أمورنا العائلية، في أخلاقنا، في أفعالنا، في قضايانا. نلجأ إلى شريعة القرآن ودستور القرآن ونتحاكم إلى أحكام القرآن، فهذه الأحكام هي النور والهداية للأمم والنور والهداية للخلق. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فأنزل الله التوراة وأنزل الله الإنجيل وأنزل الله القرآن ليحكم بما فيه، ليحكم بما فيه. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نغيب أحكام القرآن فيكون وراء ظهورنا، حذرنا النبي من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. يوم ما نستبدل أحكام القرآن بأحكام من فعل البشر، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وفي رواية: إلا سلط الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. شوفوا العقوبة الشديدة، إن الأمة تصبح في فرقة واقتتال شديد لا يتوقف. ده بسبب إيه؟ ده بسبب إن إحنا في اليوم اللي تركنا فيه أحكام القرآن. كذلك أيضا، كذلك أيضا تعظيم هذا القرآن، إن إحنا لما نتمسك بهذا القرآن نعظمه، نعظم هذا القرآن. قال تعالى في شأن الذين بالفعل عرفوا قدر القرآن وقيمة القرآن وقيمة الكتب: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. تعظيم القرآن. كان السلف إذا وضعوا المصحف وضعوه في أعلى مكان في البيت، وضعوه في أعلى مكان في البيت. ولذا نهى النبي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف لأرض العدو حتى لا يمتهم، تعظيما للمصحف. ونص الفقهاء على حرمة كتابة المصحف في أوراق صغيرة، قالوا هذا في امتهان للمصحف. وقالوا أيضا سبحان الله من باب التعظيم، قالوا يحرم على الإنسان أن يقول أنا أصلي بصورة قصيرة أو بصورة صغيرة. قالوا لا، ما يقولش كده أصلا، ما يقولش صورة صغيرة. ليه؟ القرآن كله كبير عظيم، يعني حتى الألفاظ مع القرآن كان فيها تعظيم، نعظم هذا القرآن. الأمر الذي يلي ذلك، الأمر الذي يلي ذلك تدبره، تدبره حق تدبره. لما قال الله عز وجل ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال ابن كثير: بجد واجتهاد ومثابرة في الحفظ والفهم والعمل. تحفظ وتفهم وتعمل، تحفظ وتفهم وتعمل. فهكذا أيضا معنا في القرآن نأخذ بقوة في الحفظ والتدبر والعمل. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ربنا أنزل هذا الكتاب لنتدبر آياته، وبعد ما نتدبر هذه الآيات نطبقها على أرض الواقع. وكان هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم أصحابه، كما روى أبو عبد الرحمن السلمي: إنما أخذنا القرآن عن أخوام أخبرونا أنهم كانوا إذا علمهم الرسول 10 آيات لم يجاوزوها إلى 10 أخرى حتى يعلموا ما فيها من العمل. فإذا علموها عملوا. قال: فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. كذلك أيضا من الواجبات علينا تجاه كتاب ربنا سبحانه وتعالى عدم الهجر وطول القراءة فيه، طول القراءة فيه، لا يكون بيننا وبين القرآن هجر. إن القرآن ده يكون بالنسبة لي يعني كل يوم أنا بقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الواجبات تجاه القرآن الدفاع عنه ضد أي إنسان في يوم من الأيام يحارب كتاب الله عز وجل، وبخاصة من التيارات العلمانية اللي ظهرت في المجتمعات المسلمة وبقوة. تطلع واحدة منهم تقول: إزاي أعلم الأطفال يعني ولكم في القصاص حياة، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. لما تطلع يعني تعلم الناس بهذه الصورة وبهذه البجاحة، ويطلع للأسف بعض الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويقول: احنا آية المواريث هنخليها زي ما هي، ونقرأ في المساجد ونقرأ في الصلاة، بس احنا مش هنقول للذكر مستحاض الأنثيين، احنا هنقرأ الآية بس عند العمل لا احنا هندي للذكر زي الأنثى. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله عز وجل من الضلال. كذلك أيضا من الواجبات علينا تجاه كتاب ربنا عز وجل تعليمه للناس، إن احنا نعلم الناس كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونبسط فهم المعاني للناس حتى يقبل الناس على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الجهاد الحقيقي. الله عز وجل لما قال: وجاهدهم به، أي بالقرآن، نجاهد الناس بالقرآن، أي نعلم الناس ونبين للناس ونفهم للناس، لننشئ جيل دستوره القرآن، يعمل بما فيه من أخلاق، يعمل بما فيه من أحكام، يعمل بما فيه من سلوكيات ونحو ذلك، يأتمر بأوامره وينتهي عن زواجره. الجزئية الأخيرة معنا في درس اليوم: وما هي الآثار الإيمانية المترتبة على الإيمان بالكتب؟ أما الآثار الإيمانية فكثيرة جدا. أولها حب الله عز وجل، وذلك عندما يرى الإنسان منا رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بخلقه سبحانه وتعالى. إزاي ربنا سبحانه وتعالى رحم العباد، وكان يعني سبحانه وتعالى على عناية شديدة بهؤلاء المخلوقين، لما أنزل إليهم كتابا فيه الهداية وفيه السعادة وفيه الرحمة في الدنيا والآخرة. وده يترتب عليه حب شديد لله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك الطريق، وبيّن لك ذلك عن طريق هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليك. الأمر الثاني من الأمور أو الأثار الإيمانية المترتبة على الإيمان بالكتب والإيمان بالقرآن، إن تعلم كيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى في طريق مستقيمة لا اعوجاج فيها. خلاص، ما هو القرآن أصبح هو النور والهداية اللي يوضح لك الطريق، فالطريق بتاعك بفضل الله مستقيم لا اعوجاج فيه. الأمر الثالث، إنك بهذا القرآن بتحرر عقلك وتحرر فكرك من زبالات الفكر البشري إلى نور الهدي السماوي. سبحان الله، احنا النهاردة في عالمنا هذا من أباح للمرأة أن تتزوج من مرأة، وللرجل أن يتزوج الرجل، وأباح هذا. القرآن بفضل الله لما يوضح لك في قصص النبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، يستطيع الإنسان أنه يتخلص من هذا الفكر البشري القذر إلى نور الهدي السماوي. سبحان الله، والله أصبح الفكر البشري الآن فكر منحرف، يبيح للرجل الزنا من امرأة واثنين وثلاثة وعشرة ومئة وألف، وهذا حقه، إنما لا يبيح له أن يجمع بين امرأتين في الحلال. هو إن شاء الله يعني يزني بمئة امرأة في ليلة واحدة، هو حر، ولكن يجمع بينهم بين امرأتين في الحلال، لا، هذا لا 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 يجوز. تخيل هذا موجود في الفكر العالمي الآن، يبيح للبنت أن تزني وهي بنت عشر سنين، إنما نقول البنت تتزوج عندها 16 سنة 17 سنة 18 سنة وعندها القدرة والطاقة على الزواج والإنجاب، لا، ما ينفعش. يبيح لها الزنا ولا يبيح لها الحلال، يبيح لها الزنا ولا يبيح لها الحلال. بالقرآن يتخلص الإنسان من هذه الأفكار السيئة، من هذه الأفكار السيئة التي تدمر حياته. بالقرآن يستطيع الإنسان أن يتخلص من الفكر العالمي الاقتصادي اللي مليء والعياذ بالله عفن، اللي بيبيح الربا، يبيح الربا، ويبيح للإنسان أن يستغل ظروف الإنسان فيظلمه بالربا. أما القرآن فيحرره من هذه الأفكار السيئة التي أباحت الربا للناس، نسأل الله السلامة والعافية. القرآن يضبط لنا حياة الإنسان، إيه هي الحرية؟ الحرية عند الغرب يفعل الإنسان ما يشاء، يزني هو حر، يشرب خمر ما هو حر، يتعرى هو حر. أما القرآن فيوضح لنا أن هذه أفكار سيئة، وأن المجتمعات هذه التي تبنت هذه الأفكار بتنهار رأسا على عقب، بتنهار رأسا على عقب. فيوضح القرآن لنا كيف تبنى المجتمعات الصحيحة السليمة. فالإيمان بهذا القرآن يحرر الإنسان من زبالات الفكر البشري، ويخرجه إلى نور الهدي السماوي، إلى نور الهدي السماوي. الأمر الذي يلي ذلك أن هذا القرآن ينشئ أجيال على خلق عالي جدا، لما في القرآن من دستور أخلاقي لا يستطيع البشر أن يضعوا دستورا أخلاقيا مثل هذا الدستور. العالم الآن لا يستطيع أن يبني مدينة فيها عفاف من خلال القوانين اللي وضعها البشر. القرآن من خلال صورة واحدة بس، صورة واحدة، صورة النور، تبني لنا مجتمع سليم بعيد تماما كل البعد عن هذه الفواحش اللي بنشوفه الآن من غدر وخيانة وتضييع للعلاقات بين الناس، لعدم وجود ضوابط تربط علاقات الناس بعضها ببعض، أو وضعوا ضوابط هي لا تضبط حياة الناس أصلا. صورة واحدة من القرآن، سورة الحجرات بما فيها من الأدب، تضبط مجتمع مبناه الأساسي على الأخلاق الفاضلة من خلال صورة واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا القرآن يضبط لنا أو ينشئ لنا أجيال مليئة بفضل الله عز وجل بالأخلاق السليمة وبالأخلاق الفاضلة أيضا. هذا كله يجنيه الإنسان من وراء الإيمان بهذا القرآن، فضلا إن هذا القرآن بمجرد التمسك به والعمل به، هذا يملأ قلب الإنسان إيمانا، ويملأ حياة الإنسان بركة، ويملأ حياة الإنسان خيرا. قال الله سبحانه، ونختم بهذه الآية، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والله ينعم الإنسان بالحياة الطيبة، بالحياة الطيبة المليئة بالخيرات والمليئة بالبركات والمليئة بالمسرات، يوم أن تتمسك الأمة وتعود هذه الأمة لكتاب ربها تبارك وتعالى. فاللهم لك الحمد على أن مننت علينا بخاتم رسلك وبخاتم كتبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا لنرى هذا الكتاب على صورته الحقيقية، ونعمل به بما يحب الله ويرضى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا تالين لكتاب الله، متدبرين لآياته، عاملين بأحكامه وشرائعه، مبتعدين عن نواهيه وزواجره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بهذا القرآن، وينير حياتنا بهذا القرآن، ويعصمنا في قبورنا من العذاب بهذا القرآن، وأن ننال الجنة في الآخرة بهذا القرآن. وأذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن شافع مشفع وماح مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. أسأل الله أن نكون ممن جعل القرآن قائدا له إلى ربه في الدنيا وإلى جنة عرض السماوات والأرض في الآخرة. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.